أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة وأفضل الصلاة وأفضل التسليم على النور المبين والطهر الطاهر على الأطهرين محمد وعلى آله طهر الطاهرين. كنا في هذه الآية الكريمة الشريفة من توصيات الباري تعالى لبني إسرائيل في سورة البقرة، وإذ أنجيناكم، وإذ يعني واذكروا يا بني إسرائيل هذه النعمة، وإذ أنجيناكم، عفوا اقرأ من أحسن، لازم قراءة من تركيز بالقراءة أحسن، وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم. مر بنا أن هنا التغيير الاجتماعي والفرج والتغيير السياسي والفرج والنجاة من الاضطهاد في أصعدة العديدة يبينه القرآن الكريم ويسنده إلى الله تعالى صرفا، يعني هذا الفعل فعله تعالى، في حين طبعا آيات عديدة أخرى كثيرة منظومية بلا شك تبين إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نظير شوف إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، هذا البيان القرآني نظير ما أثر عن أهل البيت صلوات الله عليهم من قاعدة في هذا الباب، أيضا باب التغيير السياسي، التغيير الاجتماعي، الإصلاح السياسي، الإصلاح الاجتماعي، الإصلاح العسكري، التحرر من الاضطهاد ومن الاستبداد ومن العبودية ومن الاضطهاد الديني، التمييز الديني والعنصري والقومي. ما أثر عليهم عنهم صلوات الله عليهم كما تكونون يعني ما حتى يغيروا ما بأنفسهم. تكوينك لنفسك وكل واحد منا تكوينه لنفسه تلقائيا يؤثر على الوضع العام. سبحان الله، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أحد أبواب التغيير الإصلاح العام نفس نافذة النفس، ذات نافذة الذات. فمن باب المسؤولية العامة اتحادها وعينيتها سبحان الله مع المسؤولية الفردية الخاصة. كم من بيان بديع أن المسؤولية الفردية والإصلاح الفردي عين المسؤولية العامة التي تؤثر فيها. كما تكونون إن تكوينكم لأنفسكم لذواتكم هيكلتكم لأرواحكم، أخلاقكم، عملكم، كل فرد من نافذة ذاته ونفسه تلقائيا ينجر كالأواني المستطرقة إلى الوضع العام. دي معادلة في علم الاجتماع وعلم الحضارة رهيبة جدا يبرزها القرآن كده، وتبرزها سنة المعصوم. كما تكونون يولى عليه، كيفما تكونون. وفي بيان آخر عنهم صلى الله عليه وسلم، لتأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر أو ليولين الله عليكم شراركم. المقصود أنه أيما كان، إذا أحد أبعاد التغيير الاجتماعي والإصلاح الاجتماعي كما تبينه آيات عديدة وروايات عديدة هو نافذة النفس ونافذة الذات، لا لأجل بتر الفرد عن المجتمع والتفكيك بين المسؤولية الفردية والمسؤولية الاجتماعية، أبدا ليس في هذا الصدد. هذه البيانات القرآنية والبيانات الروائية بالعكس في صدد الرابط والواصل، ولكن تبين لك الآلية الموجودة عند كل فرد فرد. كل فرد فرد إن حافظ على المسؤولية الفردية، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، تلقائيا إصلاح الأسر الخلية الأم الأساس للمجتمع يستلزمه إصلاح المجتمع. الكثير يقول ما هذا السر المبالغة في عظمة حديث الكساء، وأن تستطيع تصيغ العبارة بعبارة، ما هو السر هذا التعظيم أصلا لأصحاب الكساء؟ أنه لم تكن أسرة في الأنبياء ولا الأوصياء ولا الأئمة كهذه الأسرة، يعني حتى في الـ14 معصوم كالخمسة كنسيج أسروي لم يوجد إلا في فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها صلوات الله. هذا النسيج الخماسي له خاصية ما موجود في نسيج أسري في الـ14، ولا فضلا عن الأنبياء ولا الأوصياء ولا 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 ولا. هذا التأكيد والتعظيم سورة الدهر وغيرها وسورة الإنسان، من آية التطهير، آية المباهلة، آية النور، الخماسية إيش؟ في الحقيقة إذا كانت الأسرة العادية من نحو الآحاد والعموم مؤثرة في المصير العام للمجتمع بهذا البيان الذي مر بنا، فكيف بالأسرة التي هي محور؟ وما فضل جلوسنا تحت الكساء يا رسول؟ قال ما ذكرنا كذا كذا. لما؟ لأن هذا أنموذج قدوة، هذا الهيكل الخماسي أنموذج قدوة، أي شخص ينجذب إليه يتربى، عامل تربوي لكل البشر، حين ذن يعظم ثوابه. ما ذكرنا إلا كذا 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 كذا، هو بالسبب عامل تربوي عامل صاد. فكيف بأسرة الأسر؟ كيف نفوسكم في النفوس، ذكركم في الأذن، ذكركم تذاكري أرواحكم في الأرواح، أسماءكم في الأسماء، قبوركم في القبور، أسرتكم في الأسر، من هذا النسيج. ومر بنا بل الإنسان الفرد له تأثير، فكيف بالسيد الأنبياء؟ لذلك عندنا في المعراج، في المعراج لسيد الأنبياء حالات سيد الأنبياء التي مرت على سيد الأنبياء وكانت من فعله هو صلى الله عليه وآله امتحن بها. قال له جبريل: يا رسول الله، لو فعلت غير ذلك لظلت أمتك، لو فعلت غير ذلك لتنصرت أمتك، لو فعلت غير ذلك لتهودت أمتك. عجيب، لماذا؟ ما الصلة بين حالات رسول الله ومن؟ والأمة. يعني لاحظ الموج والتداعيات التي يفرزها موقف الفرد الذي هو مركز على كل الأمة تلقائيا. الآن علم الاجتماع الحديث يقدر يدرس هذا التموج، هذه الحلقات من الأسباب والمسببات، أو لم يكتشفها بحث آخر، لكن القرآن يبينه. ولعل أحد تأويلات وتفاسير هذا الحديث النبوي العظيم: الولد السر أبي، يعني تكوين الأب لنفسية نفس الأب مؤثرة أمواجها على الأولاد، شعر بذلك ولم يشعر. قبل أن تلوم الطفل انظر إلى تكوين نفس النفس مؤثرة. المهم، إذن هنا ليس إخلاء للمسؤولية، مزيد من التحميل من المسؤولية. نرجع إلى التغيير الاجتماعي الذي كنا فيه وما يرتبط بمشروع أهل البيت، وهو مشروع الظهور، المشروع المهدوي الإمام الثاني عشر عجل الله تعالى فرجه، باعتبار هذه الآية كما مر بنا أكبر إيعاز وعبرة ومراد تريد أن توعز ليه الآية الكريمة هو ظهور الصاحب. إذ نجيناكم، يعني هاي المؤمنون طيلة سلسلة التاريخ من الاضطهاد والتعذيب والتشريد والكذا والكذا، الظهور والفرج فعل الله ولكنه مشروط بالمسؤولية. ومر بنا أن هذا الأصل القويم القرآني لا يمكن يا إخوان أبدا أن يخرج منه قاعدة من قواعد الفقه، ما يمكن أن تكون قاعدة من قواعد الفقه تصطدم بأصل عقائدي، تتناقض مع أصل عقائدي. يمكن؟ لا ما يمكن، ولا لما كانت الفروع متفرعة من الأصول. إذن مباحث أصول المعرفة والعقائد ليست فقط دورها في العقائد والمعارف، لا، لها دور تنعكس بظلالها على نظم وهندسة قواعد الفهم. وهذا شيء عظيم. لنبين هذا أكثر، نلاحظ مثلا حتى في المعارف طبقات، نفس المعارف والعقائد طبقات، كما في دعاء الافتتاح الذي هو مضامين ومواد من أوله إلى آخره كلها قواعد علمية مهولة. في بداية دعاء الافتتاح: واعلم أنك أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المتكبرين وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة وأشد وأعظم المتكبرين في موضع الكبرياء والعظم، أعظم المتجبرين وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظم. زين، هاي أسماء إلهية. جبروت الله له موطن دون موطن، شلون يصير؟ طبعا في موضع الرحمة لا يتجلى الله بالجبروت، يتجلى بماذا؟ بالرحمة. ولا واحد يدعو مثلا استنزال الرحمة من الله، يقول يا جبار يا قهار يا منتقم، خميسي يتوسل بالاسماء، خميسي يتوسل باسم يا أرحم الراحمين. نعم، يريد يدعو على هدام والبعثيين وصدام وكذا، يقول هو داعش يا منتقم يا جبار. يا صحيح، في الموضوع فإذا كل هو الأسماء إذا كان لها مواطن فكيف بمن دونها؟ ضوابط ده. الآن دقق شوي، عندما نقول الأسماء لها مواطن وموارد، هل هذا يعني عندما في باب الرحمة ليس موضع يا جبار يا قهار يا متكبر، بل ماذا؟ موضع تجدي يا رحمن يا رحيم. هل هذا معناته كفر بالجبار؟ ها؟ لا، ليس كفر بالجبار. أو عندما تقول يا منتقم يا منصور أمين، معناته أنت تكفر بالرحمن الرحيم؟ لا. لما؟ لأن لكل اسم موطن. تعبير عرفاء دولة، هذا التعبير هم هو مقتبس من الوحي، يعني الأسماء لها مداولة موارد ومواطن، أسماء إلهية. كون الشيء حق وحقيقة لا يعني أنه ليس هناك في البين موازنة، ليس في البين ضوابط، ليس في البين مقررات. لمن المنظومة هي تتوازن. أما أنا أريد أتمسك بيا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، حتى في الحرب أقول يا أرحم الراحمين، حتى في قبال داعش أقول يا أرحم الراحمين. هذا هو موطنه. صارت مسيحية منحرفة، نصرانية منحرفة. أو مثل بعض العرفاء والصوفية: إن الله له جنة، الجنة حق، أما النار حق له ليست بحق. إذا نبني على هذا الوجه الوردي وما أدري شلون نقول لا، إن النار حق، هذا ما يتناسب مع عظمة الباري، وهذا انحراف ولا منحراف؟ حرام. كما أن الجنة حق أيضا ماذا؟ النار حق، الوعد حق والميعاد حق والوعيد حق، كلمة حق. فالمقصود إذن هناك منظومة، هناك توازن. توازن يخلق بماذا؟ دائما بالطبقات الأعلى. كذلك الحال في القواعد الفقهية، قاعدة فقهية على العين والرأس، صحيحة مقررة، لكن أنت تتمسك بها، أنت تطبقها ضابطة لها. من الذي يحفظ التوازن وينظم منظومة القواعد الفقهية والأبواب الفقهية؟ أصول الاعتقادات. وإلا يكون فوضى وهرج ومرج في القواعد الفقهية، يعني تتمدد القاعدة الفقهية زائدة عن حدودها الشرعية المقررة. بيان عظيم من علي بن المصرر عليه السلام، جماعة من الموالين من قوم زاروه بعد اللتية والتي في ذاك الزمان في خراسان على الجمال وعلى كذا، حجبهم كم شهر السمانة، ثلاثة أشهر، كم شهر حجبهم المأمون لأسباب. أحد الأسباب التي بينها، عدة أسباب، أحد الأسباب التي بينها الإمام مولانا الرضا عليه السلام قال: تتقون حيث لا ينبغي أن تتقون، ولا تتقون حيث ينبغي أن تتقون. يعني حتى التقية في قضية المشروع الإلهي هو التقية، ستقية على صعيد فردي، تقية على صعيد اجتماعي وسياسي وديني وفلان نشاط ديني. إذا أجريت هذه القاعدة الفقهية في غير موردها غير مقرر غير صحيح، أو لا تجريها في موضعها أيضا غير صحيح. لما؟ لأن في توازن، ليس هذه هي الأم، الأم طبقات فوقها. هنا لاحظ الآن أحد الأصول المهيمنة مر بنا أمس، أن دعم الفقهاء كالمحقق الحلي مثلا في الشرايع دائما يقول: وهذه الرواية أو هذه القاعدة موافقة لأصول المذهب وقواعده. أي أصول تقصده آخر حلي؟ فقط أصول، يعني أصول فقهية فوقية؟ لو لا، في بعد أصول عقائدية. فهذه الأمور لابد نلتفت لها. الآن من الأصول التي يطرحها القرآن الكريم في فعل فقهي كفائي أو عيني وخطير ومهم، وهو التغيير السياسي والإصلاح السياسي والإصلاح الديني: إذ نجيناكم من آل فرعون، إن الله لا يغير ما بقوم، قال ما لا يغير ما بفرد، لا يغير ما بأسرة، أو ماذا؟ ما بقوم. وإن كان شامل للفرد وللأسرة بلا شك، لكن خاص بالفرد والأسرة أو في الأصل للمجموع. إن الله لا يغير ما بقوم، هذا بحث فقهي. التغيير مرتبط بالفروع، ولو افترض كان الفروع مرتبط بالفقه السياسي بالإصلاح الاجتماعي كذا، كيف يربط الله عز وجل ببحث عقائد؟ ولأجل هذا المطلب، أن هذا الفعل الفقهي الخطير ذو الشأن والواقع الخطير هذا ينضبط بأصول عقائدية، لا جبر ولا تفويض، أمر بين أمرين. إذا ما تضبط وعدل ما تلتفتوا هذه القاعدة الفقهية في باب التغيير والإصلاح. إنما خرجت طلبا، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي بطرا، إنما خرجت لطلب الإصلاح. صحيح الإصلاح هنا، هذا الإصلاح الذي يبينه سيد الشهداء، تغيير اجتماعي نفس ينضبط، لا جبر ولا تفر، أمر بين أمرين. إذا كان أمر بين أمرين لنطرح هذا التساؤل، وهذا السؤال صناعي فقهي عقائدي، صناعي فقهي، فقهي بامتياز وخلفية عقائدية. فقهي كيف حنبين من زوايا عديدة. من باب المثال، التعايش مع الفساد طبيعة أولية لطبيعة غير أولية، يعني المجارات للفساد وللفاسد وللاضطهاد وللظلم طبيعة أولية وطبيعة غير أولية. طبعا غير أولية. لذا التقية هي الدين كما يقول جعفر بن محمد الإمام الصادق، ديني ودين أبي لا ريب. عندما يقول التقية دين ودين أبي، لكن مع ذلك التقية هي وضع أولي ووضع غير أولي. غير أولي. ومع كونها غير أولي يقول عنها مولانا الصادق ديني ودين أبي، ويؤصلها القرآن كذلك. فمن أين هي غير أولية ومن أين هي في أصل الدين؟ كيف يعني تصورها؟ هذه نقطة لابد نلتفت إليها في هذا البحث. نقطة أخرى قبل أن نخوض في بسط البحث فيها وبما يرتبط بالآية الكريمة، نقطة أخرى لابد نلتفت إليها هذه النقطة ذكرها الفقهاء، أن دوما الأحكام الأولية هي الأصل في أهداف تشريع الشارع. الأحكام الثانوية إنما تشرع نتيجة اضطرار، ضرورات مؤقتة نتيجة ماذا؟ ضرورات مؤقتة، ليست حالة دائمة دائمة. لذلك يعيب الفقهاء على أي التزام فقهي أو قول فقهي أو حاكم شرعي سياسي فلان أن يجعل من الحكم الثانوي يجعلك أنما حكم ماذا؟ أولي. لماذا؟ لأن الحكم الثانوي شبيه بحالة قسم الطوارئ، ليس حالة أولية. الطوارئ يراد لها البقاء لو يراد لها الاقتلاع. اقتلاع. وإنما أنت تتعاطى تتفاعل مع الطوارئ لأجل حلحلة أسبابها وقلعها، لا لإبقائها. تبقيها لو تشيلها تعالجها. إذا التفتنا لهذا المطلب المهم، نلتفت أن التقية ليست لأجل إبقاء بيئة التقية. هذا فهم ممسوخ، لا أريد أشدد في التعبير، فهم مغلوط أن التقية لأجل ترسيخ بيئة التقية. مثلا الآن من باب المثال، عمار بن ياسر لما اتقى ونال من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هل اتقى عمار لأجل أن يبقي غلبة قريش على رسول الله؟ ما الذي سبب أن يتقي عمار؟ ها؟ ظرف طارئ، غلبة قريش. فهل اتقى عمار الذي نزلت فيه الآية الكريمة إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فمن شرح للكفر صدرا إلا أن تتقوا، في آية عفوا ذيك آية إلا أن تتقوا منهم تقاتل. هنا التقية والاتقاء لأجل ترسيخ بيئة التقية أو لأجل شيء دققها، نكتة مهمة دي مصيرية. التقية لأجل معالجة قلع وإزالة موضوع التقية، طبعا لأجل إزالة موضوع التقية. طبعا التقية لها أبحاث كثيرة، أبواب عديدة. أحد معاني التقية، وعندنا في الروايات كلما قرب ظهور هذا الأمر اشتدت التقية. هذا أيضا ما ننفي ولا ننكره، نؤمن به، روايات أهل البيت، لكن الكلام نفي فهم هذا الأمر بما يرتبط به التغيير الاجتماعي ومشروع أهل البيت، المشروع المهدوي. أحد معاني التقية طبعا لا نغفل معنى السرية والحس الأمني. التقية لها معاني مو معنى واحد. التتم غدا، وصلى الله على محمد وعلى آله.